أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل تطبيق العبارة. ووصلنا إلى أصل المطلب، وصلنا إلى العبارة التي تتحدث عن أصل المسألة، عن الإطلاق واسم الجنس. بعد أن انتهى الكلام أيضا عند الماتن، بعد أن انتهى الكلام في المقدمة وهي اعتبارات الماهية، يأتي الكلام هنا في المراد، في أصل المبحث. فيقول السيد الأستاذ المعلم، يقول إذا توضحت هذه المقدمة، طبعا هناك خلال البحث بعد أن تحدثنا عن اعتبارات الماهية أعطينا بعض العناوين مثل عنوان الكلية الطبيعي وعنوان الماهية المهملة، وبعد هذا أتى عنوان اسم الجنس، وتحدثنا في اسم الجنس في عالمين، عالم الإثبات وعالم الثبوت. إذن نقرأ هنا ونطبق العبارة هنا. يقول السيد الأستاذ المعلم، وسيشير هو مباشرة إلى ما ذكرناه أو ما إلى مضمون ما ذكرناه في البحث، وخصوصا ما ذكر تحت عنوان اسم الجنس. يقول إذا توضحت هذه المقدمة، المقدمة السابقة يعني الكلام السابق هو عبارة عن مقدمة للدخول في هذا المطلب، للدخول في هذه الفقرة من الكلام. المقدمة هي الكلام في اعتبارات الماهية، في التقسيم الأول والتقسيم الثاني والتقسيم الثالث. فيقول إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسمي. واضح المسألة؟ اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسمي. لماذا؟ لأننا كما بينا خلال البحث وأيضا خلال تطبيق العبارة بأن اللا بشرط المقسمي هو من المعقول الثاني، وهو جامع للماهيات من المعقول الأول، فهو في المعقول الثاني ومن المعقول الثاني، هو جامع للحظات الذهنية في المعقول الأول. فاللا بشرط المقسمي جامع للحظات الذهنية وليس جامعا للحصص الخارجية. إذن الكلام في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسمي، وكما بينا بأن اللا بشرط المقسمي هو جامع للحظات في المعقول الأول، واللحظات في المعقول الأول القيود فيها هي قيود ثانوية، أي هي قيود ذهنية، وهذه لا يمكن أن توجد ولا يمكن أن تتحقق في الخارج. إذن الآمر المستعمل لاسم الجنس، الواضع لاسم الجنس، لم يضع اسم الجنس للماهية إلا بشرط المقسمي. هذا الشيء الأول، هذا شيء مسلم لا إشكال فيه. الآن يبقى عندي، هل أن اسم الجنس موضوع للماهية المقيدة، أي للماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، هذه هي الماهية المقيدة؟ هل موضوع اسم الجنس لهذه الماهية للماهية المقيدة؟ نقول أيضا أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المقيدة، لا للماهية بشرط شيء ولا للماهية بشرط لا، لا للماهية بشرط شيء أو بشرط لا. لماذا؟ أيضا لبيان حسب ما يبين ضمن المتن والعبارة، بأن اسم الجنس أي لفظ اسم الجنس لا يدل على القيد غير الداخل في المفهوم، في ذات المفهوم، في أصل المفهوم. واضح المسألة؟ وعلى أقل التقادير و في أوضح صورة للرد، بأننا وجدانا نجد أن اسم الجنس غير موضوع للماهية المقيدة، وجدانا نتحقق ونتأكد ونتيقن أن اسم الجنس يستعمل في الماهية المطلقة بدون مجاز، بدون مؤونة. ولا خلاف في أن اسم الجنس يستعمل في الماهية المطلقة بدون أي مؤونة وبدون مجازية. فلو كان موضوعا للمقيدة لما كان استعماله في المطلقة على نحو الحقيقة، لكان على نحو المجازية، لكنه ليس على نحو المجاز، إذن هو غير موضوع للماهية المقيدة. التفت جيدا، ماذا عندي؟ أنا قلت خلال البحث أيضا قلنا نركز على بعض الأمور، وهنا خلال العبارة وتطبيق العبارة أيضا ركزنا على بعض الأمور، أو ركز الماتن على بعض الأمور. ركزنا على المعقول الأول، أي الأقسام الثلاثة في المعقول الأول، الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط القسمي. وقلنا أيضا نركز على المعقول الثاني على هذا القسم، وهو الجامع بين هذه الأقسام التي ذكرت قبل قليل، وهو لا بشرط المقسمي. إذن الكلام عن أي شيء؟ عن الوجودات الذهنية، عن الصور الذهنية. وأيضا أين كان الكلام؟ كان الكلام أيضا عن الحصص الخارجية، عن الأفراد الخارجية في التقسيم الأول، الماهية بلحاظ وجودها الخارجي. لكن لماذا في اسم الجنس لم نتعرض إلى الحصص الخارجية وإلى الأفراد الخارجية أو إلى المعنى الخارجي أو إلى الوجود الخارجي؟ لماذا؟ من يجيب؟ من حضر في ذهنه الجواب؟ الجواب واضح، لكن نحن علينا أن نتعلم بأن المقدرة في استحضار الجواب، المقدرة في تحديد وتشخيص الجواب. أما بعد أن نلفت إليه وبعد أن ينبهنا الغير أو ينبهنا الغير إليه، فيكون الجواب حاضرا عندك كما هو حاضر عندي وكما هو حاضر عند شخص آخر، فيكون التميز والقدرة والتفوق عند من الفتنا إلى الجواب. الآن الجواب، من استحضر الجواب؟ الآن نقول الجواب، خصصنا الكلام في الصور الذهنية، التفت جيدا، لأن الكلام في اسم الجنس أي في اللفظ، واللفظ يقصد منه هنا واللحاظ فيه هنا هو الوضع، أن هذا اللفظ لأي معنى وضع، فإذا الكلام في الوضع، والوضع هو تأسيس علاقة بين، لاحظ، اللفظ والمعنى، هذا الكلام عام، وأكدنا وقلنا بأنه تأسيس علاقة بين الصورة اللفظي وصورة المعنى، وليس بين نفس اللفظ ونفس المعنى. واضح المسألة؟ إذن الكلام بين صورة اللفظ وصورة المعنى، إذن الكلام في الصور، الكلام في الوضع، إذن الكلام في الصور، في المفاهيم الذهنية. وطبعا هذه المفاهيم وهذه الصور طبعا هي مرآة لما في الخارج، للمعنى الخارجي. إذن المراد هو المعنى الخارجي، لكن الوساطة هي وساطة اللفظ، الوساطة هو الوضع والقرن بين صورة اللفظ وصورة المعنى، والمعنى هو مرآة للمعنى الخارجي، فاللفظ أو صورة اللفظ تدل على المعنى الخارجي، لأن صورة المعنى التي تستحضر إلى الذهن والتي تحضر إلى الذهن هي مطابقة لما في الخارج، فيكون المراد هو المعنى الخارجي. واضح المسألة؟ ومن هنا قلنا قبل قليل بأن اسم الجنس غير موضوع للماهية اللابشة المقسمي، لأن الماهية اللابشة المقسمي هي جامع لهذه اللحظات الذهنية وليس للحصص الخارجية، والواضع يريد من اسم الجنس أن يفهم منه الحصص الخارجية، أن يفهم منه المعاني الخارجية. إذن اسم الجنس غير موضوع لله بشرط المقسمي، اسم الجنس غير موضوع للماهية المقيدة، أي غير موضوع للماهية بشرط شيء ولا للماهية بشرط لا. ماذا بقي من المفاهيم الذهنية؟ بقي عندي ألا بشرط القسمي فقط. إذن الآن شيء أولي نقول، إذن لم يبقى عندنا إلا ألا بشرط القسمي، إذن اسم الجنس موضوع لله بشرط القسمي. الآن نأتي إلى اللا بشرط القسمي، نقول هل هو موضوع للا بشرط القسمي بلحاظ أو من حيث، بلحاظ اللحاظ أو من حيث اللحاظ والصورة والنظر والرؤية بهذا اللحاظ من هذه الحيثية، أو هو موضوع للا بشرط القسمي بلحاظ أو من حيث المرئي الملحوظ المنظور المتصور؟ فإذا قلنا بأنه موضوع لله بشرط القسمي من حيث اللحاظ النظر الصورة الرؤية فهو موضوع للمطلق، وإذا قلنا بأنه موضوع لله بشرط القسمي من حيث أو بلحاظ من حيث الملحوظ المتصور المرئي المنظور، فإذن هو موضوع لذات الماهية الموجودة في اللا بشرط القسمي والموجودة في بشرط شيء وبشرط لا. أي هو موضوع لذات الماهية الموجودة في الملحوظ بالله بشرط القسمي، والموجودة في الملحوظ بشرط شيء، والموجودة في الملحوظ بشرط لا. فإذا قلنا بأنها موضوعة للملحوظ فهي موضوعة للأعم من المطلق والمقيد، وإذا قلنا أنها موضوعة للحاظ فإذن هي موضوعة للمطلق. واضح المسألة؟ إذا كان اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي من حيث اللحاظ أو بلحاظ اللحاظ فهي موضوع، إذن اسم الجنس موضوع للإطلاق أو للمطلق. إذن موضوع للماهية المطلقة. وإذا قلنا بأنه موضوع لله بشرط القسمي من حيث أو بلحاظ الملحوظ فإذن اسم الجنس موضوع للأعم من الماهية المطلقة والمقيدة. واضح المسألة؟ إذن نقرأ العبارة نطبق. يقول السيد الأستاذ: إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية لا بشرط القسم، ليس موضوعا للماهية اللا بشرط المقسمي. هذه اللا بشرط المقسمي أي في المعقول الثاني أو من المعقول الثاني أو الوجود الذهني الثاني. لماذا؟ يقول: لأن هذا الجامع اللا بشرط المقسمي، لأن هذا الجامع أي اللا بشرط المقسمي، الجامع بين قوسين بجنب الجامع اللا بشرط المقسمي، كما عرفته، يعني كما بين السيد خلال البحث، قال كما عرفت ماذا به هذا الجامع، لأن هذا الجامع هو جامع بين الحصص واللحظات الذهنية، لأن هذا جامع أي لا بشرط المقسمي، لأن هذا جامع بين الحصص واللحظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية. واسم الجنس موضوع للجامع بين الحصص الخارجية يدل على الخارج للجامع بين الحصص الخارجية، فينطبق ويصدق على الحصص الخارجية وليس للجامع بين الحصص الذهنية. يقول: لأن هذا جامع بين الحصص واللحظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية، هذا إذن اسم الجنس غير موضوع للماهية لا بشرط المقسمي. كما أنه أي اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا. وقلنا الوجدان ينفي كون هذه كون ينفي كون اسم الجنس ينفي كون اسم الجنس موضوعا للماهية المقيدة، ينفي هذا. كما أنه ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حق المفهوم، يعني أصل المفهوم المراد باسم الجنس هو ذات الماهية، وهذا شيء مسلم. فالقيد غير الداخل في المفهوم القيد ليس من ذات المعنى وليس من ذات المفهوم، هذا القيد لا يدل عليه اللفظ الدال على المفهوم وعلى ذات المفهوم. وقلنا بالوجدان ننفي كون هذا موضوعا للماهية المقيدة. يقول: كما أنه ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا لوضوح عدم دلالة اللفظ، أي عدم دلالة اللفظ، أي لفظ، لفظ اسم الجنس، اكتب هنا عدم دلالة اللفظ، أي عدم دلالة لفظ اسم الجنس على القيد غير الداخل في حق المفهوم، أي بمعنى لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل تحت اللحاظ، أي غير داخل في الملحوظ. القيد غير الداخل تحت اللحاظ اللفظ لا يدل عليه. القيد غير داخل أو غير الداخل تحت الملحوظ أو غير الداخل في الملحوظ، فاللفظ لا يدل عليه. الآن نغير، لما نقول القيد لنقول المعنى، المعنى غير الداخل تحت اللحاظ فإن اللفظ لا يدل عليه، المعنى غير الداخل في الملحوظ فإن اللفظ لا يدل عليه. فاسم الجنس لا يدل على المعنى غير الداخل في الملحوظ، لا يدل على المعنى غير الداخل تحت اللحاظ، لا يدل على المعنى غير الداخل في حق المفهوم وفي حق المعنى. إذن فيتعين كونه موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا بشرط القسمي، يقول وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في أنه هل هو موضوع. أولا هذا أنا سجلت واحد، رقم واحد، هل هو موضوع؟ واحد للصورة الذهنية. الثالثة إذا الكلام انحصر في اللا بشرط القسمي. الآن يقول هذه الصورة الذهنية الثالثة اللا بشرط القسمي، هل هي بلحاظ اللحاظ أي من حيث اللحاظ، أو هي بلحاظ الملحوظ أو من حيث الملحوظ؟ هذا الكلام هنا. يقول وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في أنه هل هو موضوع أولا أو واحد للصورة الذهنية الثالثة التي تمثل الماهية لا بشرط القسمي بحدها الذي تتميز بتعريفها، بحدها بخصوصيتها، بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين، يعني بحدها بذاتها بوجودها، بوجودها الذهني طبعا هنا، الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين، يعني بوجودها المستقل عن الصورتين الأخريين أي في مقابل الصورتين الأخريين، أي موضوع لله بشرط القسمي بنحو اللحاظ أي بلحاظ اللحاظ والنظر والرؤية والصورة، اللحاظ، النظر، الرؤية، الصورة، هذه تعابير مختلفة لما يعني لا مشاحتة بالاصطلاح، كلمات مختلفة، ألفاظ مختلفة، عناوين مختلفة لمعنى نريد أن نوصله إلى الأذهان. عندما نقول لحاظ، رؤية، نظر، صورة، هذا معنى يدل عليه هذه الكلمة أو هذا اللفظ وهذا أو هذا اللفظ أو هذا اللفظ، ويدل عليه هذا اللفظ وهذا اللفظ وهذا اللفظ، هذا نحن ما نريد أن نبينه هنا ولا مشاحة في الاصطلاح. يقابل هذا المعنى الآخر وهو يدل عليه، لاحظ، الملحوظ، المرئي، المنظور، المتصور، لاحظ لحاظ وملحوظ، رؤية ومرئي، نظر ومنظور، صورة ومتصور. واضح المسألة هذه؟ إذن نقول وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في أنه هل هو موضوع أولا واحد للصورة الذهنية الثالثة التي تمثل الماهية لا بشرط القسمي بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين أي بلحاظ اللحاظ والنظر والرؤية والصورة، أو هذا ثانيا، هناك سجلت أنا واحد وهنا اثنان، أو لذات المفهوم، لذات المعنى، لاحظ، أو لذات المفهوم أو لذات المعنى، أي معنى، أو لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة، لاحظ، لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة، هنا أيضا تسجل ذات المفهوم المرئي أو المنظور أو المتصور أو الملحوظ. إذن أو لذات المفهوم المرئي أو المنظور أو المتصور أو الملحوظ بتلك الصورة، وليست الصورة بحدها. الآن إذن هي هل موضوع علي الصورة الذهنية للنظر، للحاظ، للرؤية، أو هي موضوعة للمتصور، المرئي، المنظور، الملحوظ. الآن يكمل يقول: وليست الصورة بحدها، هذه الصورة اللي نتحدث عنها عندما نقول صورة، وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له. لاحظ هنا نظر إلى الصورة التي هي في أولا أو في رقم واحد للصورة الذهنية الثالثة، أو للمرئي في الصورة الذهنية. فهنا يقول الصورة الذهنية هي مرآة للمرئي. واضح المسألة؟ الصورة الذهنية بحدها هي مرآة لما هو الموضوع له، أي الصورة الذهنية هي مرآة للملحوظ، هي مرآة للمرئي، هي مرآة للمتصور، هي مرآة للمنظور. واضح المسألة؟ الصورة الذهنية أي اللحاظ، الرؤية، النظر، الصورة، هذه كما نقول عندي مرآة وأنظر إلى وجهي في المرآة. فاللحاظ عندما أنظر، أنظر إلى وجهي، أنظر إلى شعري، أي أنظر إلى المتصور، أنظر إلى الملحوظ، إلى المرئي، إلى المنظور. وأيضا عندما يكون عندي صورة، هذه تسمى بالفوتوغرافية، أيضا عندما أنظر إلى الصورة لا أنظر إلى الصورة فيها إطار وفيها خلفية، أنظر إلى الشخص الذي في داخل الصورة، إلى المتصور، إلى الملحوظ، إلى المرئي في الصورة. إذن ويقول إذن هذه الصورة، هذه المرآة، عندما أنظر للمرآة أو أي شخص ينظر للمرآة، فالنظر إلى المرآة بإطارها وبنوع الزجاج والعاكس فيها والصفاء الذي فيها، هو عبارة، هذا النظر للمرآة هو نظر مرآتي إلى ما في المرآة. فأنا لا ألاحظ هذا التفصيل ولا ألتفت إلى هذا التفصيل، وإنما ألتفت إلى الصورة التي في داخل المرآة، الظاهرة في المرآة، صورتي أو وجهي أو وجه زيد أو عمر أو بكر، وكذا في الصورة الفوتوغرافية. أيضا أنظر إلى المتصور، ولحاظي إلى المتصور. إذن فإذن يقول: هل أن اسم الجنس موضوع للصورة الذهنية أو لا؟ هو موضوع للمتصور، وهذه الصورة الذهنية هي عبارة عن مرآة للمتصور، مرآة للموضوع له، والموضوع له هو المتصور، وهذه الصورة هي مرآة للمتصور. قلنا كما في المرآة أقول هذا وجهي، أنا أشير إلى المرآة وأقول هذا وجهي، وأشير إلى الصورة الفوتوغرافية وأقول هذا زيد أو هذا عمر، وهي صورة وفيها إطار وفيها خلفية، كل الصورة ليست هي زيد وعمر، المتصور هو زيد وعمر، المنظور والملحوظ هو زيد وعمر. واضح المسألة؟ إذن يقول: وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في أنه هل هو موضوع للصورة الذهنية، هل هو موضوع أولا للصورة الذهنية الثالثة التي تمثل الماهية لا بشرط القسمي بحدها الذي تتميز به عن صورتين الأخريين، ثانيا أو أي أو موضوع، هل هو موضوع أو موضوع، أو هو موضوع لذات المفهوم أو المعنى المرئي أو المنظور أو المتصور أو الملحوظ، أو هو موضوع لذات المفهوم، أي اسم الجنس موضوع لذات المفهوم بتلك الصورة، وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له. انتهى الكلام في الثاني، يأتي لنقل عبارة جديدة يقول: فعلى الأول، نحن سجلنا قلنا ما هو الأول، قلنا الأول أو رقم واحد أول أو أولا موضوع للصورة الذهنية، الثالثة بحدها الذي تتميز به عن صورتين أخرين، والثاني هو ما هو لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة. الآن نأتي فعلى الأول، يكون الإطلاق مدلولا وضعيا، أي على الأول على القول على البناء بأنها أو بأن اسم الجسم موضوع للصورة الذهنية الثالثة بحدها الذي تميز به عن الصورتين الأخرين. يقول فعلى الأول يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ، وعلى الثاني أي موضوع لذات المفهوم المرئي لاحظ الآن سأعيد العبارة، فعلى الأول أي اسم الجسم موضوع للرؤية للحاظ للنظر للصورة يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ، وعلى الثاني أي للملحوظ للمنصوص للملحوظ للمنظور للمتصور للمرئي لا يكون كذلك، أي لا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ. واضح المسألة؟ لماذا يقول؟ يقول لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لاحظ على الأول يكون إطلاق مدلولا وضعيا لللفظ، هذا لا أشكال فيه إذا كان موضوعا لنفس الله بشرط القسمي بلحاظ اللحاظ من حيث اللحاظ والنظر والرؤية فهذا هو الإطلاق وهذا المراد بالماهية المطلقة. أما إذا كان اللحاظ لذات المرئي لذات المتصور لذات الملحوظ والمنظور هنا يختلف الكلام، يقول لا تدل على فإن الإطلاق لا يدل على لا يكون مدلولا وضعيا لللفظ. لماذا؟ يقول إذن على الأول أنه موضوع لله بشرط القسم بلحاظ اللحاظ والنظر فالإطلاق يكون مدلولا وضعيا لللفظ لا إشكال فيه، هذا هو الإطلاق لأن الإطلاق أخذ في المعنى واللفظ يدل على المعنى أي واللفظ يدل على هذا المعنى والمعنى يتضمن الإطلاق وهذا هو معنى الإطلاق يدل عليه اللفظ. أما إذا قلنا بأنه موضوع لذات المرئي لذات المتصور لذات الملحوظ هذا وعلى الثاني لا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ. لماذا؟ هنا يفسر يقول لأن ذات المرئي والملحوظ لاحظ هو أيضا يكرر مرة يقول المرئي والملحوظ يجمع بين المرئي والملحوظ نحن جمعنا بين مرئي وملحوظ ومنظور ومتصور حتى لا نستغرب عندما نقرأ في بحوث الخارج ونجد العبارات مختلفة هنا وهناك لكن العبارات العناوين مختلفة لكن المعنى المراد هو معنى واحد. يقول لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشمل إلا على ذات الماهية الملحوظة لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة أي صورة الملحوظ بالصورة أي الملحوظ بالله بشرط القسمي وليس لحاظ الملحوظ والمرئي ما هو يقول الملحوظ والمرئي في هذه الصورة لا يشمل إلا على ذات الماهية وذات الماهية كما نعرف كما علمنا كما عرفنا محفوظة في المطلق والمقيد المقيد ذات الماهية والمطلق أيضا ذات ماهية فيه إذن لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشمل إلا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد و المطلق إلا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد أيضا يعني محفوظة في المطلق وفي المقيد أيضا إذن لأن الملحوظ والمرئي بهذه الصورة في أي صورة في الصورة لا بشرط القسمي المحفوظ فيه هو ذات الماهية إذن عندما يأتي نقول اسم الجسم موضوع لذات الماهية ففي المطلق المرئي والملحوظ ذات الماهية الآن نأتي على المقيد يقول أيضا في المقيد ذات الماهية الملحوظ فيه ذات الماهية ذات الماهية داخلة في الملحوظ في المقيد إذن عندما يأتي بلفظ يدل على ذات الماهية فلا نعرف بأن هذا اللفظ هل يدل على ذات الماهية التي هي داخلة في المعنى الملحوظ في حالة الإطلاق أو المعنى المفحوظ في حالة المقيد لا نعرف هل يريد ذات الماهية الموجودة في الله بشرط القسمي الماهية الملحوظة في الله بشرط القسمي أو يريد الماهية الملحوظة في الماهية بشرط شيء أو بشرط لا، لأن هنا أيضا ذات ماهية، وكما بينا قلنا الملحوظ الماهية الملحوظة في اللا بشرط القسمي بلحاظ الملحوظ تكون جامعان للملحوظ في اللا بشرط الملحوظ في بشرط شيء وفي بشرط لا. فعلى الأول يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ، وعلى الثاني لا يكون كذلك، لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشمل إلا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد أيضا، أي محفوظة في المطلق كما محفوظة في المقيد. ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث، لاحظ قال ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين، لاحظ، ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث، ما هو اللحاظ الثالث؟ سجل، الماهية، أي لحاظ الماهية اللا بشرط القسمي والملحوظ، هو جامع، يقول المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين، ما هما اللحاظين السابقين؟ الماهية، أي لحاظ الماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا، لحاظ الماهية بشرط شيء ولحاظ الماهية بشرط لا، هذا المقصود باللحاظين هنا. إذن المقصود هذا بيناه، قلنا إذن المرئي هنا هو جامع بين المرئيين في القسمين الأول والثاني. يقول ولهذا أشرنا سابقا أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظ فيهما. لاحظ، لولا الاعتماد على هذه المقدمة، يعني لولا البناء على أن المرئي هنا هو جامع للمرئيين هناك لما كانت ذات الماهية تدل على هذا وتدل على هذا المرئي. واضح المسألة؟ لاحظ، ذات الماهية تدل على المرئي في باللحاظ الثالث، تدل على المرئي في اللا بشرط القسمي، لأن المرئي في اللا بشرط القسمي هو نفس الجامع، فإذا هذا يدل عليه. وأيضا اسم الجنس يدل على الملحوظ في اللحاظين الآخرين، الملحوظ في الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، يدل عليه باعتبار أي شيء؟ باعتبار أن المرئي أو اسم الجنس موضوع للجامع، والجامع داخل في هذا الملحوظ، أي له وجود ضمني في الملحوظ في الماهية بشرط شيء، وله وجود ضمني في الملحوظ في الماهية بشرط لا. واضح؟ يعني الجامع محفوظ هنا في هذا المرئي، والجامع محفوظ في هذا المرئي. إذن عندما نأتي بلفظ يدل على الجامع، إذن ممكن أن يدل على هذا المرئي، وممكن أن يدل على هذا المرئي، وممكن يدل على المرئي في القسم الثالث. واضح المسألة؟ يقول ولا شك في أن الثاني، أي الثاني عندنا الأول والثاني، الأول موضوع للصورة الذهنية الثالثة بحدها الذي تتميز به عن صورتين، والثاني هو لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة. يقول ولا شك في أن الثاني، أي موضوع لذات المرئي للملحوظ المتصور، ولا شك في أن الثاني هو المتعين. إذن ما دام الثاني هو المتعين، إذن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لللفظ. إذن ولا شك في أن الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك، يقول أولا بالوجدان العرفي واللغوي، ونحن أيضا قلنا للدليل على هذا ذكرنا الكلام في عالم الثبوت، فلا يوجد محذور في أن يكون اسم الجنس موضوع لي اللحاظ الأول أو للصورة الذهنية بحدها الذي تميز بها عن صورتين أخرين، أي موضوع للماهية اللا بشرط القسمي بلحاظ اللحاظ بلحاظ الرؤية. وأيضا يعني ممكن هذا، وممكن أن يكون موضوعا للجامع بين المطلق والمقيد، أي والمقيد، أي يمكن أن لا محذور، لا استحالة في أن يكون موضوعا للمطلق، ولا استحالة في أن يكون موضوعا للجامع بين المطلق والمقيد، أي لا استحالة في أن يكون موضوعا ألا بشرط القسم من حيث اللحاظ والرؤية والصورة، ولا استحالة في أن يكون موضوعا للملحوظ وللمرئي في ألا بشرط القسم. وفي عالم الإثبات عالم الدلالة نقول إن اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والمقيدة. ما هو الدليل؟ قلنا الدليل والشاهد هو الوجدان، لأن الوجدان يقتضي بعدم وجود عناية وعدم المجازية عندما يستعمل اسم الجنس في المقيد ومع القيد ويراد به لحاظ القيد، كما في موارد مثلا الهزل والإهمال، الهزل الإجمال الإهمال، وليس في مقام بيان. يستعمل اسم الجنس ويراد به المقيد ويلاحظ فيه القيد، ولا نرى مجازية في هذا الاستعمال، لا يوجد أي عناية ولا مجازية في استعماله مع لحاظ القيد. فإذا كان موضوعا، لاحظ، إذا كان اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة لما صح استعماله، أو لما كان استعماله حقيقيا في موارد الإهمال والإجمال والهزل عندما يراد المقيد عندما نستعمل اسم الجنس. فإننا عندما نستعمل اسم الجنس في موارد الهزل والإهمال والإجمال ويراد به المقيد، لا يوجد عناية ولا مجازية. إذن هذا الاستعمال هو استعمال حقيقي، إذن هو يصح استعماله في المطلق ويصح استعماله في المقيد، إذن هو موضوع للأعم من المطلق، أي للجامع بين المطلق والمقيد. واضح المسألة؟ هذا أيضا يذكره السيد، يقول: ولا شك في أن الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي، هذا ما ذكرناه وأشرنا إلى هذا المعنى خلال البحث. يقول: وثانيا بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة. الإطلاق هو حد للصورة الذهنية الثالثة، فأخذه قيدان، فأخذ الإطلاق، فأخذه قيدان. لاحظ الإطلاق ما هو؟ الإطلاق حد، هو قيد، هو حد للصورة الذهنية الثالثة. إذن الإطلاق حد للصورة الذهنية، إذن هو حد ذهني، هو قيد ذهني. فأخذه قيدين، أي أخذ الإطلاق قيدين. هذا الإطلاق بعد أن قلنا بأنه حد للصورة الذهنية الثالثة، أي هو قيد للصورة الذهنية الثالثة. فأخذه قيدين معناه وضع اللفظ للإطلاق، والإطلاق هو قيد للصورة الذهنية، والإطلاق صار صورة ذهنية. فماذا يعني؟ يعني وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به. يعني معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية، لاحظ، المحددة بالإطلاق، لأنه قال قبل قليل بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية. فإذا وضعنا اللفظ للصورة الذهنية فقد وضعنا اللفظ للصورة الذهنية الشاملة للإطلاق، لأن الإطلاق داخل في حد الصورة الذهنية، لأن الإطلاق مقيد للصورة الذهنية، فإذن الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له. إذن المعنى الموضوع له هو الصورة الذهنية المحددة بالإطلاق، الصورة الذهنية المقيدة بالإطلاق. وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج. التفت جيدا، وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج. كيف؟ التفت، هذه نكتة جيدة يرجى الالتفات إليها. المقصود هنا في الكلام، طبعا هذا الدليل هذا فيه نقاش، يأتي النقاش إن شاء الله في مراحل دراسية لاحقة إن شاء الله، لكن ضمن هذا مستوى من الكلام. وضمن ما طرح السيد من عبارات، وهو أيضا لنقل يعني وضع لنفسه خط رجعة عندما قال وقد استدل على ذلك، يعني لم يطرح القضية بأنها الدليل عليه، لم يتبنى هذا، وقد استدل، إذن هذه قابلة للنقاش. هذا الثاني الدليل الثاني هو قابل للنقاش، لكن نتحدث ضمن ما طرحنا من معلومة. نقول لاحظ الإطلاق صار قيدا للصورة الذهنية. هو لماذا تحدث عن الإطلاق ونحن قلنا الآن الإطلاق هو قيد ذهني وصار قيدا للصورة الذهنية؟ إذن لماذا تتحدث على الإطلاق؟ مباشرة تحدث عن الصورة الذهنية وقل هذه الصورة الذهنية كيف يكون، كيف تدل على الخارج، كيف تنطبق على الخارج؟ نقول لا، الصورة الذهنية ممكن أن تنطبق على الخارج، تكون مرآة للخارج، لا إشكال في هذا، واضح؟ صورة ذهنية تكون مرآة للخارج، لا إشكال، منتزعة من الخارج فتكون مرآة للخارج. لكن أين الإشكال؟ التفت جيدا، التفت جيدا، أريد الالتفات هنا. عندما أدخلنا القيد كعنصر من عناصر الصورة الذهنية، لاحظ لم يذكر رحمة الله عليه قدست نفسه الزكية الأستاذ المعلم، لم يذكر الكلام اعتباطا ومجرد عبارة عن سرد للمعلومات، وإنما ذكر الكلام للفائدة وللثمرة المتصورة في نفس البحث، في نفس المطلب. التفت، أدخلنا عنصر الإطلاق هنا لأن الإطلاق، لاحظ، لأن الإطلاق قيد أولي أو ثانوي، قيد ثانوي، والقيود الثانوية كما ذكرنا القيود الثانوية كم قيدا عندي؟ عندي ثلاثة قيود. القيد الأول، القيد الثانوي الأول مميز للحاظ الماهية بشرط شيء، وهو في المثال لحاظ صفة العلم، وهذا قلنا هذا القيد الثانوي الأول له مطابق في الخارج. وهو مطابق للخارج، مطابق للحصة الخارجية. هذا القيد الثانوي هو مرآة لقيد أولي. وعندي القيد الثانوي الثاني، وهو القيد الثانوي الثاني المميز للحاظ الماهية بشرط لا، أيضا هو مرآة لقيد أولي. والقيد الثانوي الثالث، وهو المميز للحاظ الماهية اللا بشاط أي الإطلاق، هذا القيد الثالث في المطلق. قلنا خلال البحث، وذاكر السيد خلال البحث خلال تطبيق العبارة قال فليس مرآة لقيد أولي، إذن هذا القيد الثالث ليس مرآة لقيد أولي، إذن لا ينطبق على الخارج. فصارت الصورة الذهنية عندي في هذه الحالة عندما يدخل الإطلاق كجزء وكقيد في الصورة الذهنية، فاللفظ عندما يدل عليه، إذن اللفظ دل على معنى فيه صورة ذهنية مركبة من جزئين، جزء من هذه الصورة الذهنية له مطابق في الخارج وينطبق على الخارج، وهو صورة لنقل صورة الماهية، والجزء الآخر وهو الإطلاق وهو قيد ثانوي ليس له مطابق في الخارج. إذن هذه الصورة، كل هذه الصورة الذهنية التي وضع لها اللفظ على نحو أنها تتبع خس المقدمتين، ففيها جزء ذهني ليس له مطابق في الخارج، إذن هذه لا تنطبق على الخارج. واضح المسألة؟ طبعا يوجد نقاش أنه هل القيد هنا، هل الإطلاق هنا هو قيد للحاظ أو للملحوظ، هو قيد للرؤية أو للمرئي، قيد للصورة أو للمتصور، قيد للنظر أو للمنظور. المهم نحن نلتزم بما ذكرنا هناك، لا نريد أن نفرع الكلام. واضح المسألة؟ إذن وثانيا، إذن نقول ولا شك في أن الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي، وثانيا بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة، فأخذه قيدا معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به، المحددة به أي المحددة بالإطلاق المقيدة بالإطلاق. وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج كما بينا طبعا خلال الشرح. وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق، اسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق، اسم الجنس كلفظ لا يدل على الإطلاق كمعنى، كما لا يدل على التقييد، لا يدل على الإطلاق ولا يدل على التقييد، ويحتاج إفادة كل منهما إلى دال، والدال على التقييد خاص عادة، الدال على التقييد هو دليل خاص، يعني في كل مورد، لكل مورد يوجد دليل خاص يدل على التقييد، لابد من دليل خاص يدل على التقييد، لابد من قرينة خاصة تدل على التقييد. أما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة، قرينة عرفية عامة. أما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة، قانون عام، قانون عقلائي، قانون عام، قاعدة عامة. فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. واضح المسألة؟ إذن اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة. بقي عندنا التقابل بين الإطلاق والتقييد. وقلنا بأن موضوع التقابل هذا أيضا طرحناه ضمن عنوان مستقل، قلنا التقابل بين الإطلاق والتقييد يكون الكلام في عالمين، عالم الثبوت وعالم الإثبات، عالم اللحاظ وعالم الدلالة. إذن الكلام عالم الثبوت عالم اللحاظ، وعالم الإثبات عالم الدلالة. في عالم الثبوت قلنا يوجد أقوال، أقوال ثلاثة، تقابل التضاد وتقابل العدم والملكة وتقابل السلب والإيجاب. إذن نقرأ، يقول عرفنا التقابل بين الإطلاق والتقييد، عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة. الماهية عندما تلاحظ من قبل الحاكم، من قبل المتكلم، عندما تلاحظ، فهذا المتكلم هذا الحاكم عندما يلاحظ الماهية فمرة تكون مطلقة ومرة تكون مقيدة، وهذان الوصفان الإطلاق والتقييد متقابلان، غير أن الأعلام أي أهل الأصول اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. هذا التقابل من أي نوع، من أي صنف من أصناف التقابل، من أي نوع من أنواع التقابل. فهناك يوجد أقوال، يطرح الأقوال، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد. إذن هذا القول الأول، القول الأول تقابل التضاد. يقول فهناك قبل هذا يقول غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، تسجل هنا قبل هذا عندنا، نعيد العبارة، عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان. انتهى الكلام هنا. بعد متقابل، بعد متقابلين بين قوسين متقابلان، بعد هذه اللفظة ماذا نسجل؟ نسجل هنا الكلام في عالمين، الأول عالم الثبوت أو عالم اللحاظ، لاحظ، هنا في عالم اللحاظ يأتي الكلام، غير أن في عالم اللحاظ في عالم الثبوت، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ، وقول آخر هذا الثاني بأنه من تقابل العدم والملكة، والثالث هذا القول الثاني، والثالث بأنه من تقابل التناقض أو السلب والإيجاب. واضح المسألة إلى هنا؟ إذن نسجل، وهذان الوصفان المتقابلان نسجل بعد هذا، نقول والكلام في عالمين، الأول عالم عالم الثبوت، عالم اللحاظ، وهنا أقوال، لاحظ، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، بعد هوية هذا التقابل إلى اختلفوا في تشخيص هذا التقابل إلى ثلاثة أقوال. الأول هذا عندما يقول هناك القول بأنه من تقابل التضاد، والثاني هذا وهو مختار سيد الأستاذ، والثاني عندما قال وقول آخر، والثالث عندما قال وقول ثالث. واضح المسألة؟ هذا حسب ما طرحناه خلال البحث، ويأتي الكلام إن شاء الله في تطبيق العبارة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.